أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. أهل بشر حسن صدر السريع. طيب، نحن في كتاب الوديعة وفي اللواحق. كنا في المسألة السادسة، كان فيها بعض الغموض نرجع إليها. قال إذا أنكر السادسة أو نعم المسألة السادسة، إذا أنكر الوديعة المودع أو ما يسمى الودعي، أنكر الوديعة أو اعترف بها وادعى التلف أنها تلفت، أو ادعى الرد أنه رد هذه الوديعة ولا بينة لديه، فالقول قوله وللمالك إحلافه على الأشبه. هنا صار أنه كلام لماذا في مثلا القرض لو أخذ قرضا وادعى أنه أرجعه فهذا يكون مدعيا ولا يكون منكرا، فيطالب بالبينة وليس القول قوله. الفرق بينها وبين هنا في الوديعة، طبعا هنا خلاف موجود، ولذلك قال على الأشبه. السبب أن الودعي الأصل فيه الأمانة، الودعي الأصل فيه الأمانة، ويعني قوله مقبول. فلو قال أني تلف أو قال أني أرجعتها فهنا الأصل صحة قوله. نعم، هذا يدعي عليه وما عنده بينة فيطالبه بالحلف، صاحب المال يطالب بالحلف. هذا السبب، الفرق بين نعم. وإن كان في أبواب أخرى الأصل هو عدم الإرجاع، لكن هنا يأتي أصل آخر يحكم على. أما لو دفعها إلى غير المالك، والمودع دفع الوديعة إلى غير المالك وادعى الإذن، ادعى أنها دفعها إلى فلان بإذن المالك، فأنكر المالك. هنا القول قول المالك مع يمينه، لأنه خرج عن كونه هنا وداعيا، فيكون القول قول المالك بيمينه. وهذا الودعي المنكر عفوا مدعي. ولو صدقه على الإذن، صدقه نعم هو دفعها إلى فلان، صدقه قال نعم أنا أذنت لك، لم يضمن وإن ترك الإشهاد على الأشبه. بعضهم قال إذا أذن الودعي للمودع الودعي أو صاحب الوديعة، يقول حتى تكون أوضح، لو أذن صاحب الوديعة المودع للمودع أن يدفعها إلى شخص آخر ثالث، قال بعضهم لابد له من الإشهاد حتى لا يضيع حق هذا. يعني لو ذهب هذا المودع وقال أين مالي، قال مالك عندي شيء، فلا حتى يعني حصونا لماله لابد له. بعضهم هكذا قال، وبعضهم قال لا، باعتبار أنه كان التصرف بإذن المودع لا يحتاج إلى إشهاد، وهو ما ذهب إليه المصنف. السابعة، إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الإنكار، هذا أنكر المودع، المودع أنكر، قال يعني ما عندك، أنا دفعت أو ما لك عندي شيء، فأقام المودع بينة فصدق البينة. المودع قال نعم كانت عندي لكنها تلفت، يعني قبل الإنكار، أنا عندما أنكرت نعم كانت تالفة، يعني أنا قال له أريد الوديعة، فقال ما لك عندي شيء، ثم أقام بينة على أنه أودع عنده شيئا، فبعد إقامة البينة صدقه على ذلك وقال نعم كانت عندي ولكنها تلفت قبل إنكار، كانت تالفة، لم تسمع دعواه لاشتغال ذمته بالضمان. هذا قوله، وقول آخر تسمع دعوة وتقبل بينته، ولو قيل تسمع دعوة وتقبل بينته كان حسنا. هنا بعضهم قال لا تسمع دعوة لأنه هو عندما تلفت اشتغل ذمته بالضمان، لكنه القول الآخر قالوا لا، قالوا الودعي لا يكون أمين، لا يكون ضامنا، لا يكون ضامنا. فهنا تسمع يعني تقبل أصل دعوة ويطالب بالبينة أنها تلفت، أنها تلفت، يطالب بالبينة أنها تلفت. فإذا جاء ببينة وأثبت التلف يعني كان، فلو قلنا يقول صاحب يعني المصنف ولو قيل تسمع دعوة تقبل أصل الدعوة وتقبل بينته باعتبار أنه مدعي ادعى التلف فكان هذا القول حسن. الثامنة إذا عين له حرزا بعيدا عنه، المودع عين للمودع حرز مكان قال له ضعها في هذا المكان وهذا كان بعيدا عن المودع، وجب المبادرة إليه بما جرت العادة، يجب أن يبادر إليه بما جرت العادة يعني المبادرة العرفية وليس المبادرة الدقية العقلية، يترك كل أعماله وكل أشيائه ولا بد أن يسرع ويضعها في ذلك المكان، لا يبادر ويضعها في ذلك المكان كما تقتضيه العادة والعرف. فإن أخر مع التمكن، هو يستطيع اليوم أن يذهب ويضعها في ذلك المكان، تأخر عدة أيام ضامنة، يكون ضامنة. طبعا دائما نقول ضامنة بمعنى لو تلفت ولم يكن مقصرا، أما لو تلفت مع التقصير هذا دائما هو ضامن، يعني ضامنة حتى لو لم يكن مقصرا. ولو سلمها إلى زوجته لتحرزها ضامن، هذه المودع وضع عنده وديعة هذا أعطاها لزوجته لتحفظها أيضا يكون ضامنا لها. التاسعة إذا اعترف بالوديعة ثم مات، اعترف أنه لفلان عندي وديعة ثم مات هذا الودعي وجهلت عينها، عندي عجيب محركة وجهلت، لماذا حركوها كذا العكس، وجهلت عينها وجهلت عين، لا أدري كيف حركوها. على كل حال وجهلت عينها الأحسن نقرأها، قيل يعني مات هذا صاحب الأمانة أو المودع مات وعنده وديعة قد اعترف بها، هناك قول أنها تخرج من أصل تركته، تخرج من أصل التركة يعني تكون كالديون التي عليه. ولو كان له غرماء وضاقت التركة، التركة لم تفي بحق الغرماء، حاصصهم المستودع وفيه تردد. هنا بعضهم قال التردد ناشئ من أن هذا لا ليس كالغرماء، هذا إذا كان عين ماله، عين ماله لأن الودع اعترف أن هذا المال لفلان، لو كان عين ماله موجود بين التركة فهو أحق بها، التردد ناشئ من هنا فهو أحق بها وليس هو مثل الديون التي على الميت، فإذا ضاقت التركة يعني يشاركهم في هذه الديون. بعض قال أنه قد يكون أنه هو أحق بعينه إذا كانت موجودة لأنه هو مثل الأمانة، هو وضع عنده أمانة ولم يكون له على في ذمته حق في ذمة الميت حتى يكون تحسب كالديون. العاشر أو العاشرة من المسائل إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان، كل هذا يقول هذه لي وهذا يقول هذه لي، فإن صدق أحدهما قبل يعني حكم له بها، وإن أكذبهما فكذلك، إن كذب الاثنين فكذلك، يعني لا تحكم بأحدهم. وإن قال لا أدري، هو لا يعرف، نسي من وضع من ترك هذه الوديعة عنده، هل حسن أو حسين مثلا. أقرت في يده حتى يثبت لها مالك، تبقى في يده حتى يثبت لها مالك بأحد طرق الثبوت الشرعية، ببينة بيمين بشيء. وإن ادعيا الاثنين أو أحدهما علمه بصحة الدعوة كان عليه اليمين. لو هو قال لا أدري فلا يطالب بشيء، تبقى تحته. لو أما لو قال أحدهما لا، هو يدري أنها لي ويعلم أنها لي، ادعى علمه أو كلاهما ادعى العلم، فيطالب به هنا يطالب باليمين، كان عليه اليمين لأنه صار بمنزلة المنكر. الحادية عشرة، تفضل. وإن أقرت في يدي حتى يثبت له، وإن ادعيا أو أحدهما علمه، يعني ادعى علمه بصحة الدعوة. عندكم عبارة مختلفة؟
عمله بس يعني سياق
العبارة. لا علمه، هذا خطأ مطبع. نعم، تارة هو شخص واحد منهم يقول، أحدهما يعني يقول هذا يعلم أن هذه لي، وتارة هذا يقول يعلم أنها لي وهذا يقول يعلم أنها لي، فيحلف، يعني إن حلف لهذا يحلف لهذا ولهذا، رجعت الدعوة مرة أخرى، يعني رجعت الدعوة. نعم. الحادية عشرة، إذا فرط واختلفا في القيمة، فرط قصر في حفظ هذه الوديعة، فبالتالي هو ضامن، تلفت فهو ضامن، واختلفا في القيمة، كم قيمتها؟ فالقول قول المالك، فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل القول قول الغارم مع يمينه، وهو أشبه. هنا قول أن صاحب العين أدرى بقيمة يعني ماله، أدرى، هذا قول، فيعني الظاهر معه يكون هو. وبعضهم قال لا، باعتبار يده يد أمينة في الأصل، يد يمين يد أمينة في الأصل، فيؤخذ يقبل قوله أن قيمتها كذا. والمصنف مال إلى القول الثاني، أن القول قوله بيمينه، فيحلف على القيمة ويدفعها. صحيح، يعني من هذه الجهة بعضهم أحسن، بعضهم قال أنه هذا عندما يقول المودع يقول قيمتها 50، والمودع يقول قيمتها 30، فكأنما هذه 20 ادعى الزيادة صاحب العين وذاك ينكرها، وذاك ينكر، فبهذا الباب ادعى يعني يعتبر منكرا. لكن من قال بي تلك، يعني أنه يقول الظاهر والأصل، الظاهر مع صاحب العين لأنه هو أدرى بقيمة ماله، ماله يعني حتى وإن دعا الأكثر لكن هو أدرى بقيمة ماله. على كل حال، الثانية عشرة والأخيرة، إذا مات المودع يعني الذي أودع العين، سلمت الوديعة إلى الوارث، وارث المودع إذا كان واحدا طبعا، وإن كانوا جماعة سلمت إلى الكل، إلى الجميع، أو إلى من يقوم مقامهم، هم وكلوا شخصا مثلا في استلامها، ولو سلمها إلى البعض من غير إذن الباقين ضمن حصص الباقين. يعني هم ثلاثة مثلا، هم ثلاثة وكانت عنده عين، فسلم إلى أحدهم دون رضا الاثنين أو دون إذنهم على الأقل، فيكون إذا لم هذا أحدهم إذا لم يعطيهم حصصهم يهوى، يكون ضامن لكل واحد ثلث، يكون ضامن لكل واحد قيمة ثلث هذه العين. طيب كتاب العارية قلتم أنكم درستموه والإجارة كذلك، فنأتي إلى كتاب الوكالة، والظاهر هذا آخر كتاب قبل الوقف. يعني قبل كتاب الوقف، لأن حسب ما أخبروني أنه إلى الوقف، فما أدري نحن إذا صار عندنا وقت. ما درستم الوقف، الوقوف والصدقات؟ نعم، فنرى يعني الإدارة شو، لأنهم قالوا إلى هنا، فإذا يعني أرادوا أن نتابع نتابع، ما في مشكلة. كتاب الوكالة. نعم. ما في مشكلة، أنا جاهز كيفما يقررون، أو كيف أنتم، إذا المسألة في يدكم أنا جاهز، إذا في يد الإدارة جاهز، ما عندي مشكلة. كتاب الوكالة. الوكالة واضحة المعنى، إنسان يوكل آخر في عمل أو في عقد أو في أي، هذا الوكالة. وهو يستدعي بيان فصول. الأول في العقد، عقد الوكالة، وهو العقد استنابة في التصرف، شخص يستنيب آخر في التصرف عنه، في القيام مكانه، في القيام مقامه. طيب أعتقد يعني أنت عندك حساسية، فلو ابتعدت عن هذا يؤثر على بأس. اليوم أتحب اليوم أو في يوم آخر، أنا عندي تجربة في هذه القضية، عندي حساسية يؤثر جدا. هو بشكل عام في قم ليس صحيا، لأنه قم جوها جاف، وهذا النوع لا يناسب الأجواء الجافة، يناسب الأجواء الرطبة، لذلك يستخدمون في قم هذه المكيفات المائية. طيب إذن هو استنابة في التصرف، ولا بد في تحققه، في تحقق العقد، من إجاب دال على القصد كباقي العقود، كقوله وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك من الألفاظ التي تدل على التوكيل. ولو قال وكلتني فقال نعم أو أشار بما يدل على الإجابة كفى في الإجابة، يعني يكفي لو قال له وكلتني فقال نعم، هذا النعم يعني تكون إجابا. وأما القبول فيقع باللفظ، كقوله قبلت أو رضيت أو ما شابه ذلك، وقد يكون بالفعل، كما إذا قال وكلتك في البيع فباع، فهذا فعله قبولا للوكالة. وهنا يعني قد يقال، إذا أردنا أن ندخل الفلسفة في القضية يأتي إشكال، وهو أنه الفعل يكون يعني قبولا، ولكن الفعل يكون قبولا بعد وقوعه. فهنا عندما باع، طبعا أنا خطر هذا في ذهني، ما رأيت أحد، لكن قد يقال، فعندما باع، باع بأي عنوان، باع لأنه بعد البيع يكون بتحقق الفعل يكون قبولا للوكالة، وقبوله للوكالة تجوز له البيع، فكيف باع قبل أن يكون وكيلا؟ يعني مثل الدور، يعني بيعه متوقف عن أن يكون قد قبل الوكالة، وقبوله الوكالة يكون بالبيع، فاستلزم الدور. ولكن في الجواب العام عن هذه المسائل، أن هذه العقود أو الشرعيات والأحكام اعتباريات، مسائل اعتبارية، فلا ينظر إليها بالنظرة يعني الفلسفية الواقعية التكوينية. وإن كان هذا الإشكال هنا أقوى من بعض الإشكالات الأخرى التي تشكل. ولو تأخر القبول عن الإجاب، تأخر القبول عن الإجاب، يعني نحن عندنا في بعض العقود لابد أن يكون هناك موالاة لا يتأخر القبول على الإجابة، مثل كتاب مثل البيع أو مثل النكاح وغيره. أما هنا لا يشترط الموالاة، يعني الفور في القبول، فيمكن أن يتأخر. يقول إذا تأخر لم يقدح في الصحة، لأن الغائب يوكل والقبول يتأخر. يمكن أن أوكل شخص غائب وغير موجود، هو عندما يعرف يقبل، فهذا يكون فصل بين الإجابة والقبول لا يضر بالعقد.
هذا كان موافي تأخر مع عدم العلم، يمكن الصورة تكون أشكل في صورة العلم.
في صورة علم، لو مثلا قال وكلتك وهذا
بعد يومين مثلا،
نعم، يعني تقول المثال ليس يعني دليلا على ذلك. لا، هو يعني جاء بالمثال، هو أصل يعني هو ليس المثال دليلا على المطلب، هو أصل عندهم يعني أدلة أنه لا يشترط فيه الموالاة، ولذلك يصح توكيل الغائب من هذا، يعني جاء به يعني قرينة للمطلب. ولو تأخر القبول على الإجابة لم يقدح، لأن الغائب يوكل والقبول يتأخر. ومن شرطها أن تقع منجزة، من شرط العقد، ومن كل العقود التنجيز أحد الشروط. فلو لم يكن تنجيز، هناك تعليق. أقول لك أنت إذا نجحت في مثلا الامتحان فأنت وكيلي في كذا، هذا تعليق، الوكالة العقد ليس صحيح. ومن شرطها أن تقع منجزة، مثلا أقول لك لو جاء فلان فأنت وكيلي، فلو علقت بشرط متوقع يعني إما قد يحدث فقد لا يحدث، أو وقت متجدد يعني علقت بوقت يعني سيتحقق لكنه لم يتحقق، مثل له كطلوع الشمس، إذا طلعت الشمس فأنت وكيلي في البيع، لم تصح الوكالة. نعم، لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف جاز. لو قال أنت وكيلي هذه منجزة ليست معلقة، لكن لا تبيع حتى طلوع الشمس، لاحظوا الفرق يعني قد يقال فنيا، ترى يقول له أنت وكيلي في البيع إذا طلعت الشمس، هذا تعليق الوكالة على طلوع الشمس. وأخرى لا، يقول أنت وكيلي في البيع لكن لا تبيع حتى تطلع الشمس، يعني وضع شرطا في الوكالة بعد أن وضع شرطا فيها، لأنه يجوز اشتراط شرط سائغ.
مباشرة مقصودة؟
نعم.
منجزة مباشرة يعني
غير. نعم، هذا بمعنى العرف، يمكن أن أقول مباشرة، يعني أنت يعني توكيلي لك ليس متوقف على شيء، حتى بعضهم قال حتى لو كان هذا الشيء يعني متحققا، فتكون أيضا الوكالة قال بعضهم بعدم الصحة في بعض العقود. مثلا قال أنت وكيلي إن كان اليوم جمعة، هو لا يدري ما هو اليوم، فتبين اليوم جمعة. بعضهم أشكل في حتى في الشروط الحالة أو في الشروط المتحققة، في القيود المتحققة. ولو وكله طيب، ومن شرائطها أن تقع منجزة، فلو علقت بشرط متوقع أو وقت متجدد لم تصح. نعم، لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف جائز كما قلنا. ولو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه، يعني حتى لابد أن يبين أوصاف هذا العبد لينتفي الغرر عن يعني الموكل. ولو وكله مطلقا لم يصح على قول، والوجه الجواز. بعض المحشين والشراح أشكلوا إشكالا قويا على المصنف هنا، قالوا في شراء العبد إذا لم يصفه قالوا لا يصح لأنه غرر، بينما لو وكله مطلقا قبل قال الوجه الجواز، وقال بعض الشراح أنه إذا كان الآن سنقول ما هي الوكالة المطلقة، إذا الوكالة المطلقة جائزة يعني تصح، فمن باب أولى تصح في شراء العبد، لأن الوكالة المطلقة أعم من شراء عبد أو غير عبد، فكيف يصح العام والمطلق ولا يصح الفرد؟ الوكالة المطلقة يعني قال له أنت وكيلي في البيع والشراء وفي أعمالي، كما يقال شخص عنده وكيل مطلق، وكيل مطلق، تارة أنت عندك وكيل خاص في أمر توكله في مسألتي، وأخرى لا، تقول فلان وكيلي، أنتم ارجعوا إليه، أنا أعطيته وكالة مطلقة، وهذا موجود فيه يعني القوانين المدنية موجود، إما تكون الوكالة خاصة أو مطلقة، فمطلقة يستطيع أن يتصرف ما يشاء، يزوجه ويطلق زوجته ويشتري له ويبيع، وكل هذا إذا أعطاه وكالة مطلقة، وتارة يحصل له الوكالة مثلا في البيع والشراء أخرى في موارد. فقال أنه إذا وكله في شراء عبد فهذا سيكون غرر، قد يستلزم الغرر، فلذلك لا تصح. يقول إذا هكذا من باب أولى الوكالة المطلقة قد تستلزم غرر أكبر. يقول أحد الشراح أنه هو انتفاء الغرر يكون إذا كان فيه مصلحة، العمل فيه مصلحة، هنا ينتفي الغرر، وليس انتفاء الغرر بذكر الأوصاف للعبد. يعني لو قال له اذهب واشتري لي عبدا ولم يذكر له أي وصف، ثم اشترى له عبدا بما فيه المصلحة وقيمته مناسبة، أنا نقول دابة قيمتها مناسبة وما فيه المصلحة، أين الغرر؟ لا يوجد غرر. قال له اشتري لي بيتا مثلا، فذهب هذا الوكيل واشترى له بيتا قيمته أقل من أمثاله، فهذا يعني لا يوجد فيه غرر، لذلك أشكل على المصنف هنا. طيب، وهي الوكالة عقد جائز من طرفيه، من الطرفين يعني من الموكل والوكيل، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل ومع غيبته سواء كان موجود أو غير موجود، وللموكل أن يعزله لكن بشرط علمه. الوكيل يستطيع أن يعزل نفسه بدون علم الموكل، لكن الموكل لا يستطيع أن يعزل، بمعنى لا يصح العزل حتى يبلغه، حتى يعلم الوكيل، لأن الوكيل في هذه الفترة قد يتصرف تصرفات يبيع أو يشتري أو يفعل قبل العلم، هذه لو فعلها كانت صحيحة، فتبطل وكالته من حين علمه.
يعني لا يقع أو لا يصح، يعني مثلا أحد الوكلاء في دولة أخرى حصل رسالة مثلا عزله، فهو ينعزل إذا وصلت الرسالة؟
طبعا ينعزل، يعني لا ينعزل حتى يعلم، لا ينعزل، فكل التصرفات التي تصرفها قبل علمه في أثناء الطريق هي صحيحة. طيب، ولو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل، ولو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل، وقيل إن تعذر إعلامه، هذا كما قلنا يعني ولو لم يعلم لم ينعزل بالعزل، إنما ينعزل بالعلم، وقيل إن تعذر إعلامه إن تعذر إعلامه أو إعلامه، نعم، إن تعذر إعلامه فأشهد إن عزل بالعزل والإشهاد، والأول أظهر. يعني تارة هو يريد أن يعزل فلان، إذا لا يتعذر الإعلام فلا ينعزل إلا بإعلامه، هو موجود يمكن أن يبعث له شخص يعلمه أو يخابره أو شيء، وأخرى يتعذر إعلامه هو مسافر أو في السجن أو في مكان. قال هنا بعضهم قال أنه إذا تعذر إعلامه يعزله ويشهد على العزل فينعزل، بعضهم قال كذا، لكن المصنف يقول لا، الأظهر الأول لا ينعزل حتى يعلم بعزله. وهذه القضية صارت مدار جدل وبحث بين الفقهاء مسألة الوكالة في الطلاق. الوكالة في الطلاق أنه لضمان حق المرأة أحيانا حتى لا تظلم، لأن يعني بعض الرجال طبعا يقوم بترك هذه الزوجة مثلا، لا ينفق عليها ولا يطلقها ولا ويتزوج غيرها، ف يعني هروبا من هذا الإشكال في بعض العقود، في بعض البلدان تشترط الزوجة على الزوج أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها إذا فعل كذا، مثلا إذا فارقها سنة، إذا لم ينفق عليها، إذا طلقها في القانون المدني عند الدولة مثلا، طلقها في القانون المدني. فهذا هناك كلام، هناك هل يستطيع أن يعزلها بعد العقد أو لا يستطيع أن يعزلها؟ فلو قلنا يستطيع أن يعزلها فهذا الشرط لا معنى له، يعني لا يضمن حقه. وإن قلنا لا، هذا شرط، الوكالة صارت شرط في عقد لازم وهو النكاح، ولكن النكاح عقد لازم بمعنى من طرف الزوجة، ليس لازم من طرف الزوجة، يستطيع أن يفسخ بمعنى أن يطلق، ليس أن يفسخ. المهم فيها كلام، القضية فيها كلام، في بعض البلاد متبعة هذه يعني القضية، أنه إما هي مثلا تكون وكيلة عنه أو لا، تقول بشرط أن يكون فلان وكيلا عنك في طلاقي إن مثلا فعلت كذا. ولو تصرف الوكيل قبل الإعلام مضى تصرفه على الموكل، هذا الذي قلنا اخترنا أنه لا ينعزل إلا بالإعلام، وهو عزله لكن لم يصله الخبر وتصرف قبل العلم، فيلزم تصرفه الوكيل الموكل. فلو وكله في استيفاء القصاص، هذا من الأمثلة الغريبة قليلا، فلو وكله في استيفاء القصاص ثم عزله فاقتص قبل العلم بالعزل وقع الاقتصاص موقعه. يعني هنا يا ليت أنه علم، يعني هو هذا الموكل قد جنى أحد على مثلا أبيه أو على ابنه، فعنده حق القصاص، فوكل شخصا باستيفاء حق القصاص، استيفاء حق القصاص، فهذا الشخص ذهب لاستيفاء حق القصاص ثم عزله ولم يعلم، فاقتص ذاك قبل العلم فوقع الاقتصاص موقعه. ولا يقال أنه هذا صار مثلا قتل خطأ أو قتل شبهة أو قتل يعني من الوكيل لأنه كان معزول، لا، هذا قصاص. وتبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء، تبطل الوكالة بالموت، هذا واضح، والجنون إذا خرج عن الأهلية، والإغماء. الإغماء هذا يعني يسبب مشاكل كبيرة لبعض المراجع إذا صح التعبير، أو بعض العلماء، لأن الإغماء بعضهم أدخل فيه الغيبوبة مثل العمل الجراحي أو غيره، يعني إذا دخل مثلا، فإذا دخل فيه هذا الفرد صارت مشكلة كبيرة. فلو كان المرجع مثلا، وهذه يعني مسألة مبتلات، عنده وكلاء في العالم كثر جدا، أعطى وكالات في قبض الحقوق وفي التصرف في الحقوق، وكلاء الشرعيين هذا موجود، كل مرجع عنده عدد كبير من الوكلاء، فلو أدخل غرفة العمليات وأغمي عليه نتيجة يعني أعطاه الدواء المخدر للعملية الجراحية، فبطلت وكالة كل هؤلاء، من على مبنى من يقول أن هذا الدواء المخدر هو حكم الإغماء. ولذلك ينقل عن أحد العلماء المراجع في وقته أنه أرادوا أن يجروا له عملية تحتاج إلى تخدير، فهو مبناه هذا أنه تبطل الوكالات، فحتى لا يقع في هذا الحرج فقال أنه أجر العملية، ويبدو أنه كان من أهل الله ومن أهل السير والسلوك، ذكروا اسمه، أنا يعني نسيت اسمه، فقال الأطباء أجر العملية وفيها شق وخياط وفي عمل جراحي يعني، فقالوا كيف؟ قال أنتم لا عليكم، فوضعوا ساترا بينه وبين يعني بين وجهه وبين العمل وبدأوا وهو يعني يسبح ربه ويقوم بالأذكار وأجروا له العملية الجراحية بدون تخدير بدون تخدير. هذا يعني لأجل هذه المسألة. فإذا تبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء من كل واحد منهما، يعني سواء كان هذا من الموكل أو الوكيل، وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل. هذا واضح، إذا الموكل صار محجورا عليه فهو لا يستطيع أن يتصرف، فمن باب أولى الوكيل، لأن الأصل صار محجورا من التصرف، فالفرع من باب أولى. فما يمنع الحجر من التصرف فيه فيما يمنع الحجر من التصرف فيه. ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن تطاول، يعني واحد نام وإن نام مثلا يومين أو ثلاثة خلاف المعهود لا تبطل الوكالة بالنوم.
في صورة الحجر على الموكل إلى أن يعلم الوكيل بأن موكله محجور عليه، هذه التصرفات تكون باطلة.
يعني ما تكلموا في هذه القضية، ولكن طبق القاعدة نعم، لأنه نحن إذا قسنا على أنه في أصل العزل هو عزل لم يعد وكيلا، هناك ما اشترط بالعلم، فهنا أيضا إذا لم يعلم بالحجر فالمفروض أن تصرفاته طبق يعني الضوابط القواعد أن تكون تصرفاته نافذة حتى يعلم بالحجر على موكله. وتبطل الوكالة بتلف ما تعلقت به الوكالة، مثلا وكله في بيع دابة فماتت الدابة بطلت الوكالة، كموت العبد الموكل في بيعه وبموت المرأة الموكل بطلاقها أو بزواجها بتزويجها منه. وكذا لو فعل الموكل ما تعلقت به الوكالة، قال له بعني هذا البيت، فجاء الموكل وباعه بنفسه فبطلت الوكالة يعني في هذا البيت. والعبارة عن العزل أن يقول كيف يعزله، ما هي العبارة التي تدل على العزل؟ أي عبارة تدل على ذلك، عزلتك أو أزلت نيابتك أو فسخت أو أبطلت أو نقضت وما جرى مجرى ذلك من الألفاظ. وإطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل بنقد البلد حالا، يعني عندما قال وكلتك في شراء بيت مقتضى عند الإطلاق لم يذكر قيود، المقتضى أن تشتري بيت بمثل الأثمان الموجودة، ليس تشتري لي بيت بأضعاف الأثمان الموجودة. وبنقد البلد، بنقد البلد يعني هذا ما يعامل به التومان الدولار حسب البلد، وحال لا تشتري لنسيئة يكون حالا، هذا عند الإطلاق. وأن يبتاع الصحيح دون المعيب، ولو خالف في أحد هذه الأمور، اشترى له نسيئة أو بأكثر من ثمن المثل أو معيبا وهنا لم يصح ووقف على إجازة المالك، فإن أجاز المالك صح العقد وإن لم يجز لم يصح العقد. لو باع الوكيل بثمن، لو باع الوكيل بثمن، باع شيئا للموكل بثمن، فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر، قال أنا ما أذنت له أن يبيع بهذا الثمن، أنا أذنت له في أن يبيع بأكثر، كان القول قوله مع يمينه، قول الموكل أو المالك، ثم تستعاد العين إن كانت باقية، إن كانت عند المشتري العين باقية تستعاد، ومثلها أو قيمتها إن كانت تالفة. وقيل يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك وهو بعيد، وقيل يلزم الدلال، الدلال هو الوكيل يعني هنا المقصود منه الواصف، إتمام ما حلف عليه تصدق ثلاث ما وفعل السلعة قيل لو إضافة بطل مغابيه وأعين موجودة في هذه المستطعم بسماك الهاتف دائما، وهو أسد الله إتمام حبيه يعني صار حلف قالوا يعني هنا يطلب بل لم شهد هنا أعين وكي يوزع في سمن ويوزع لأيك أحلف عقود عنها أن كان بوكلة لأفضل تكون في نفس العتيد هو عنه هلا إن صار قيل وكي على سام ودفع مشتى السلفة لفتية كان للرجوع عليه شاهد هو سمن الذي بيعتبع
الشيخ طبعا البيت في المريض الف كان الموضوع عليه الشيخ في سؤال او سؤال يقيل له الدم على الاهل فيستطيع ان يرى المشتري تصرف ليس من صرف السيء خالف الشر يستطيع ان يرجع الى وجيه بعد سؤال في البيت العلم في سؤال الرابط تركيب الى مثل قبل او لا يستطيع ان يقال الامام نسال الله ان يرجع الى الوكيل بالعين التالفة ويستطيع أن يرجع إلى ذلك التي تالفت تحت يده. في الصورة الأولى لا، ولا يستطيع أن يرجع إلى الوكيل، يرجع إلى تلك العين إذا كانت موجودة أو قيمتها. في الصورة الثانية لا، الذي اختار أنه بعيد أنه يستطيع أن يرجع إلى الوكيل أو إلى مثل تعاقب الغصب، شخص غصب شيئا ثم غصبه آخر أو نقله إلى آخر نقله آخر، صاحب العين يستطيع أن يرجع على أيهما شاء علي مشاء. وأتأكد أنا من المسألة أكثر إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل محمد.